صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل الخامس وبيانه بذكر مقدمات. المقدمة الأولى: إن صحة العقد الأول الصادر من الفضول في يوم السبت تتوقف على الإجازة الصادرة في يوم الاثنين بعدما يشتري الفضولي المبيعة في يوم الأحد ويجيزه في يوم الاثنين، فهذه الإجازة تكشف عن صحة البيع من يوم السبت. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن صحة العقد الثاني الصادر في يوم الأحد تتوقف أيضا على إجازة المشتري الذي اشترى من الفضول، وذلك لأنه انكشف بالإجازة كونه مالكا للمبيع من يوم السبت، أي قبل صدور العقد الثاني في يوم الأحد. وبناء على ذلك فيكون العقد الثاني الصادر يوم الأحد عقدا فضوليا، فالمالك الأصلي باع مال المشتري فضولا على الذي قد باعه في العقد الأول بيعا فضوليا. وبالتالي فصحة هذا العقد الثاني الصادر يوم الأحد تتوقف على إجازة المشتري الذي ملك المبيع في يوم السبت. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إن اللازم مما تقدم في المقدمتين السابقتين هو الدور، حيث تتوقف إجازة كل واحد على إجازة الآخر، فتتوقع صحة الإجازة من المشتري الذي ملك المبيع يوم السبت على صحة الإجازة الصادرة في يوم اثنين حتى يكون المشتري قد ملك المبيع فتصح منه الإجازة. والحال أن صحة الإجازة في يوم الاثنين من قبل الفضول الذي اشترى المبيع تتوقف على الإجازة من المشتري الأول، لأن البيع كان فضوليا للبيع الثاني فيحتاج إلى الإجازة. إذن فتوقفت صحة الإجازة لكل شخص على الإجازة، على صحة الإجازة من الطرف الآخر. وبكلمة أخرى تتوقف صحة الإجازة من المشتري الذي ملك المبيع يوم السبت على صحة إجازته، فتتوقف إجازته على إجازته وهو الدور. والسر في ذلك هو ما ذكرنا من أن صحة إجازته هذا الذي ملك المبيع يوم السبت تتوقف على ملكيته، وملكيته للمبيع تتوقف على صحة الإجازة الصادرة من البائع الفضول الأول يوم الاثنين، وصحة الإجازة من البائع الفضول الأول الصادرة في يوم الاثنين تتوقف على صحة إجازة المشتري الأول، لأن العقد الثاني صار فضوليا. فتوقفت بالتالي صحة الإجازة الصادرة من المشتري الأول على صحة إجازته، وهذا هو الدور، وهو من الأعاجيب كما قال المصنف. بل يلزم من ذلك بعض المحاذير التي لا يمكن الالتزام بها، وهذا طبعا المفروض يجعله إشكال مستقل أو دليل مستقل، لكن ضمنه يعني المفروض هذا الدليل ينحصر على الدور فقط، لكن المصنف أو المستدل وهو التستري أضاف إلى هذا الدليل دليلا آخر في الظن بعنوان الاستلزامات. فيلزم بعض المحاذير التي لا يمكن القول بها، منها المحذور الأول عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن، فالمالك الأصلي للكتاب لا يملك المثمن وهو الكتاب، لأن الإجازة الصادرة من المشتري كشفت عن أن الكتاب صار ملكا للمشتري من يوم السبت، إذن فالكتاب ليس ملكا لصاحبه في يوم السبت كما هو مقتضى كاشفية الإيجاز، كما أنه أيضا ليس مالكا للثمن، لأن بيعه للكتاب في يوم الأحد يعتبر بيعا فضوليا، فالثمن يكون للمشتري الأول، وصحة هذا العقد الثاني الصادر يوم الأحد تحتاج إلى الإجازة لأنها في ملك لأنه في ملك غيري. فنتيجة ذلك هو أن مالك الكتاب لم يتملك لا الكتاب، فقد خرج عن ملكيته بالإجازة الصادرة يوم الاثنين الكاشفة عن خروجه من يوم السبت، ولم يتملك الثمن ببيعه للكتاب في يوم الأحد على الفضولي، لأن أساسا هذا العقد الثاني يعتبر فضوليا والثمن للمشتري الأول، وهذا لا يمكن الالتزام به، أن صاحب الكتاب لا يملك لا الكتاب ولا مما يدلل على بطلان هذا المبنى، وهو صحة بيع من باع ثم ملك. المحذور الثاني هو لزوم تملك المشتري الأول المبيع بلا عوض أو دون تمام الثمن أو مع زيادة عن الثمن. فهنا صور ثلاث. الصورة الأولى تملك المشتري الأول المبيع بلا عوض، كما إذا اشترى المشتري الأول في يوم السبت الكتاب من الفضولي بعشرة دراهم ثم باعه مالكه الأصلي في يوم الأحد بعشرة دراهم، فهذه العشرة دراهم إنما تكون للمشتري الأول لأن البيع الثاني بيع فضولي، فلو أجاز المشتري الأول البيع كانت العشرة دراهم له، وبالتالي فما دفعه من العشرة الدراهم قد استرجعها في هذا البيع الثاني، فملك الكتاب بلا عوض. الصورة الثانية تملك المبيع دون تمامه في الثمن، كما إذا اشترى اشترى المشتري الكتاب يوم السبت بعشرة دراهم من الفضولي وكان البيع الثاني الصادر يوم الأحد من المالك الحقيقي الأصلي بثمانية دراهم، فإذا أجاز المشتري هذا البيع الثاني تملك هذه الثمانية دراهم، وبالتالي يكون قد استرجع من العشرة دراهم ثمانية، فاشترى المبيع بدرهمين فقط وهو أقل مما دفع وهو العشرة دراهم. الصورة الثالثة تملك المبيع مع زيادة عن الثمن، كما إذا اشترى المشتري المبيع يوم السبت بعشرة دراهم وبيع في يوم الأحد باثني عشرة درهما. فإذا أجاز المشتري الأول هذا البيع تملك الاثني عشر درهما، فزاد له درهمان عن العشرة التي دفعها، فأخذ استرد العشرة مع زيادة. وهذا كما ترى لا يمكن القبول به. فتحصل إذن يا مولاي الجليل أن الدليل الخامس والذي هو بعنوان إيراد الذي ذكره المحقق التستري لإثبات بطلان بيع من باع ثم ملك هو الدور، لكن أقحم في ضمن هذا الدليل محاذير أخرى كان حقها أن تذكر كدليل مستقل أو كإيراد مستقل لا ربط لها بقضية الدور. تم الكلام في هذا الدليل الخامس والجواب عنه واضح بعد المطلع، وإن كنتم متأخرين لكن واضح لأنه ما جيتوا في المقدمة الثانية، جيتوا من الثالثة لا بأس. والجواب عن ذلك بأن هذا الدليل تبتني صحته على ما ذكرنا سابقا من أن الإجازة كاشفة عن حصول الملكية من وقت صدور العقد وهو يوم السبت، فهنا يلزم محذور الدور ويلزم محذور تملك عدم تملك المالك الأصلي لشيء من المثمن والثمن، ويلزم محذور تملك المشتري المبيع بلا عوض أو إلى آخر. وأما لو قلنا بأن المبيع لا ينتقل لملكية المشتري الأول إلا في زمان القابلية وهو مثلا في يوم الأحد أو في يوم الاثنين، فلا يلزم حينئذ محذور الدور ولا غيره مما ذكر. حيث إن صحة العقد الأول الصادر يوم السبت تتوقف على الإجازة الصادرة في يوم الاثنين، لكن صحة العقد الثاني الصادر يوم الأحد لا تتوقف على إجازة المشتري الأول الذي ملك يوم السبت فرضاً، لأنه أصلاً ما ملك في يوم السبت حتى يكون البيع الثاني بيعاً فضولياً فيحتاج إلى الإجازة، وإنما ملك الكتابة بعد صدور البيع الثاني في يوم الأحد وبعد حصول الإجازة من المشتري للكتاب في يوم أحد. واضح؟ إذن فليس لدينا بيعان فضوليان حتى يتوقف صحة كل واحد على الإجازة، إنما لدينا بيع واحد فضولي وهو البيع الأول،
أما البيع الثاني الصادر من المالك الأصلي فهو ليس وليا بل بيع في ملكه وفي محله وعن أهله، فلا يحتاج إلى الإجازة ليلزم الدور، كما أنه إذا باع كان الثمن ملكا له وليس للمشتري الأول كي يملك بلا عوض أو بنقيصة أو بزيادة، كما أنه لا يرد المحذور من عدم تملك المالك الأصلي لشيء من الثمن والمثمن، لأنه مالك إما للثمن أو للمثمن، فإن لم يبع فهو مالك للمثمن فلم يخرج عن ملكه، وإن باع فهو مالك للثمن. والحاصل يا مولاي ومرتجاي أن هذه الأدلة الأخيرة الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس كلها تبتني على التسليم بهذا المبنى، وهو أن الإجازة كاشفة عن حصول الملكية للمشتري من وقت حصول العقد وهو يوم ولكننا أخبرناك بأن الملكية لا تحصل للمشتري إلا في وقت القابلية، فلا يرد ما ذكره المحقق التستري مستفيدا له من كلام فخر المحققين تارة ومن كلام المحقق الكركي أخرى. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال الخامس، لاحظ وين المقدمات الثلاث أرنيها شيخنا العاشور، قال هذه المقدمة الأولى أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول، يعني من يوم السبت، إذن صحة العقد الأول تبتني على الإجازة الصادرة في يوم الاثنين. المقدمة الثانية، فقد وقع العقد الثاني الذي صدر يوم الأحد على ماله، على مال المشتري، لأنه مالك له أصلا من يوم السبت ببركة الإجازة، فهذا العقد الثاني اللي صدر يوم الأحد يعتبر فضوليا فيحتاج أيضا إلى إجازة، فلا بد من إجازته له. نعم، فلا بد من إجازة المشتري لهذا العقد الثاني الصادر يوم الأحد، وهذا نظير كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول. هذا ما ذكرنا أثناء البيان حتى لا يتشوش عليك المطلب، لأنه تنظير وقد يشوش النظير أصل الجوهر من المطلب. هنا الآن نبينه، كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول. يعني شلون؟ يعني الفضول الذي باع ثم ملك باع الكتاب على زيد، تمام، هذا المشتري الأول، ثم قبل اشترائه من صاحبه يوم الأحد باعه بيعا ثانيا على بكر، ففي يوم السبت باع الفضول الكتاب على شخصين، على زيد وعلى بكر، وهو لم يشتري بعده، وفي يوم الأحد اشترى من المالك. الآن بعد ما اشترى هو بالخيار، يقدر يجيز العقد الأول اللي على زيد، يقدر يجيز العقد الثاني اللي على بكر، فهو بالخيار. فلو أجاز العقد الأول قال أنا صديق مع زيد أحبه فأجاز عقد زيد، فإن زيد فبالتالي يكون العقد الثاني وقع على ملك زيد في الواقع الذي وقع مع بك، فيمكن لزيد أن يجيز العقد الثاني الذي صدر مع بكر. واضح؟ فهذا النظير الذي يريده. لو أقحمناه في البيان لعله تشوش عليك المطلب، ما تريده ضع عليه حتى لا يشوش عليك، يعني أنت بالخيار الآن وضح إن شاء الله. خب، فلا بد من إجازته له. كما لو بيع، هذا نظير، لو بيع المبيع من شخص آخر، باعه على زيد وعلى بكر في يوم واحد، ثم اشتراه وأجاز عقد زيد، فيبقى عقد بكر، يستطيع المالك المشتري أن يجيزه. فهذا نفس الكلام الذي ذكرناه هنا، أن العقد الثاني أيضا اللي صادر يوم الأحد يحتاج إلى الإجازة من المشتري. خوب مولاي، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم. الآن المقدمة الثالثة، إلى الآن ما بعد، هنا لزوم الدور هنا. فعلى هذا وصلنا للمرام، يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر كما بينا، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي. هذا الدور، يعني المشتري الأول يتوقف توقف صحة كل من العقدين على إجازته، أما بالنسبة للعقد الثاني واضح أنه يتوقف على إجازته. لماذا؟ لأنه فضولي فلا يصح إلا بإجازته. أما عقده أيضا يتوقف على إجازته، فلأن صحة العقد الأول مبنية على صحة الثاني الذي صحته مبنية على الإجازة، فتوقفت إجازة وصحة العقد الأول على نفسه، لأن العقد الثاني لا يصح إلا إذا صح الأول فأجازه المالك. والحال أن صحة الأول مبنية على صحة الثاني، إذن توقفت صحة الأول على صحة الأول. هذا الدور مولاي، وهو من الأعاجيب، عجيب هذه الحياة الدنيا، بل من المستحيل. ها الآن قفل التستوري، قال بعد انقدح في ذهني أمر آخر بعد سأقحمه بهذا الدليل ولن أجعله دليلا مستقلا، بل من المستحيل للزوم محاذير. المحذور الأول، لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن. أما المثمن لأنه أصلا باع فضولي في يوم الأحد، خلاص خرج عن ملك الكتاب في يوم الأحد، فبيع فضولي. أما الثمن فلأنه باع ما لا يملك، فالثمن يكون لصاحبه. خب المحذور الثاني، هذا الذي جعلناه بصور ثلاث. الصورة الأولى، وتملك المشتري الأول اللي اشترى يوم السبت المبيع بلا عوض إن اتحد الثمنان في العقدين، 10 يوم السبت و10 يوم الأحد. صورة ثانية، ودون تمامه إن زاد الأول، الأول ب10 الثاني ب8 فملكه بدون 10، يعني بدرهمين. الصورة الثالثة، ومع زيادة النقاط، الأول الأول ب10 الثاني ب12 لانكشاف وقوعه، يعني العقد الثاني الذي صدر يوم الأحد في ملكه، في ملك المشتري اللي اشترى يوم السبت ببركة الإجازة، فالثمن له يعني للمشتري وليس لمالك الكتاب الحقيقي، وقد كان المبيع له أيضا، إذن الثمن له والمبيع له بما بذله من الثمن وهو ظاهر، بما بذله من الثمن يعني في العقد الأول وهو ظاهر. والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه، يعني الدليل الرابع وكذلك الخامس، من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشف عن الملك من حين العقد وهو ممنوع، بل من حين القابلية. والحاصل أن منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة يعني الدليل الثالث الرابع الخامس شيء واحد، هذا المنشأ، إن الملكية تكون من حين وقوع يوم السبت. والمحال، هذه المحالات التي ذكرناها كلها في هذه الأدلة على هذا التقدير، إن الملكية من حين العقد يوم السبت. والمحال على تقديره مسلم، لو سلمنا بأن الملكية تكون من يوم السبت واضح الاستحالة، بتقريرات مختلفة، بالتقرير الدليل، بالتقرير الدليل الثالث، لو الدليل الرابع، لو الدليل الخامس، قد نبه عليه في الإيضاح فخر المحققين وجامع المقاصد المحقق الكركي. الدليل السادس، أكو اعتراض، أكو احتجاج، أكو استفسار أو نذكر مولاي. الدليل السادس، وبيانه في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، ذكرنا فيما سبق أن الإجازة لعقد الفضولي قد تكون قولية وقد تكون فعليا، ولا يشترط اللفظ. وكذلك الفسخ للعقد الفضولي قد يكون قوليا وقد يكون فعليا. فلو حصل الفعل الذي يستلزم إجازة العقد الفضولي كان هذا الفعل كافي، ولو حصل الفعل المستلزم لفسخ عقد الفضولي كان هذا الفعل كافي في انفساخ العقد. ومثال ذلك للإجازة الفعلية والفسخ الفعلي، أما الإجازة الفعلية فكما لو زوج زيد أخته هند زواجا فضوليا من بكر، ثم قامت هند فمكنت بكر مع أنها لم تصرح بإجازة العقد، فهذا الفعل الصادر من هند يستلزم إمضاء وإجازة العقد، لأنه لا وطع إلا في ملك أو عقد، يعني ملكية للواط ولو بالعقد الشرعي. وأما أن الفعل يستلزم الفسخ فكما لو زوج زيد بكرا من هند زواجا فضوليا، وقام بكر وهو الزوج بالزواج الفضولي وتزوج من حفصة أخت هند، فهذا الزواج الثاني يكشف عن رد العقد الأول، لأنه لا يجمع بين الأختين. إذن فالفعل قد يوجب إجازة العقد الفضولي وقد يوجب فسخ العقد الفضولي كما سبق أن أشرنا لذلك. المقدمة الثانية، إذا باع المالك الأصلي للكتاب الكتاب في يوم الأحد كما ذكرنا سابقا على نفس المثال بنمشي مولاي، كان بيعه للكتاب في يوم الأحد على الفضول الذي باعه سابقا يعتبر ردا وفسخا للعقد الأول الصادر يوم السبت، فهو عقد مع الفضولي وفسخ مع المشتري الذي اشتراه يوم السبت. إذ لو كان العقد الأول صحيح لكان المناسب أن يتملك صاحب الكتاب الثمن الأول الصادر، الثمن الأول الذي وقع في العقد الأول، فتملك صاحب الكتاب للثمن الثاني الصادر الذي كان في العقد الثاني يوجب عدم تملكه للثمن الأول، وبالتالي يكون العقد الأول قد انفسخ. ومع انفساخ العقد الأول يا شيخ صادق، ومع انفساخ العقد الأول ارتفع محل الإجازة، فليس للعقد الأول قابلية للحوقه بال إجازة، وبالتالي فلا معنى لإجازة الفضول الصادرة في يوم الاثنين لما باعه في يوم السبت، وذلك لأن العقد الصادر من المالك يوم الأحد قد رفع العقد الصادر يوم السبت، ومع ارتفاع العقد وهو الموضوع فلا يبقى محل للإجازة. مقدمة ثالثة، إن قلت قلت، إن قلت بأنه قد لا يكون صاحب الكتاب عالما بالبيع الفضول الصادر يوم السبت، فهو باع الكتاب يوم الأحد على بائعه الفضولي مع جهله بالعقد الصادر يوم السبت، ومع جهله بالعقد الصادر يوم السبت كيف يكون بيعه الصادر يوم الأحد فسخا للبيع الصادر يوم السبت، مع أن الفسخ يحتاج إلى علم، ولا يصدر الفسخ مع الجهل. قلت لا فرق بين فرض علم المالك بالعقد الأول أو جهله بالعقد الأول، فعلى كل حال إذا باع الكتاب يوم الأحد على الفضول الذي باعه يوم السبت كان ذلك موجبا لارتفاع العقد في يوم السبت بنظر العرف، فلا محل حينئذ للإجازة الصادرة يوم الاثنين. وبالجملة إن حكم البيع الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة، فكما أن التصرف المنافي للعقد الجائز يوجب فسخ العقد الجائز، ك كذلك التصرف المنافي للعقد الفضولي يوجب فسخ العقد الفضولي. فمثلا لو وهب شخص آخر الكتاب فالهبة عقد جائز يمكن فسخه. فلو قام الواهب بعد ذلك بعدما وهب ببيع الكتاب الذي قد وهبه كان بيعه للكتاب فسخا لعقد الهبة لأنه لا بيع إلا في ملك، فبيعه يستلزم أنه قد فسخ عقد الهبة حتى لا يكون تصرفا في مال الغير. وكذلك في المقام فإن بيع المالك للكتاب في يوم الأحد يستلزم فسخه للعقد الفضولي الأول الصادر يوم السبت حتى لا يكون تصرفا في مال غيره. والنتيجة التي نرومها من هذا الدليل هو أنه إذا صدر العقد الثاني ارتفع العقد الأول وانفسخ، ومع ارتفاعه فلا تلحقه الإجازة فلا يصح إذن بيع من باع ثم ملك، بل يحتاج إلى بيع جديد ولا تكفي فيه الإجازة. هذا الدليل السادس. طبق العبارة يا مولاي ومرتجاي. السادس في مقدمات ثلاث. الآن المقدمة الأولى، أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وكذلك يكفي في فسخ المالك فعل ما هو من لوازمهما، من لوازمهما، نعم، مما يستلزم الإجازة أو يستلزم الفسخ، كما مثلنا بمثالين للإجازة وللفسخ. الآن المقدمة الثانية، ولما باع المالك يوم الأحد الكتاب من الفضول الذي باع ثم ملك بالعقد الثاني فقد نقل المالك، هذا المالك، عن نفسه وتملك الثمن، خلاص تملكه في العقد الثاني، وهذا لا يجامع صحة العقد الأول، خلاص. لماذا؟ فإنها صحة العقد الأول، لو كان العقد الأول صحيح لكان المالك الكتاب ملك الثمن الأول لا الثمن الثاني. لو كان العقد الأول صحيح لكان المناسب أن يملك الثمن الأول ويكون الثمن الثاني ملكا للمشتري الأول، وهو لا يجمع صحة العقد الأول فإنها تقتضي تملك المالك للثمن الأول. لو كان العقد الأول صحيح كان يملك الثمن الأول خلاص بعد، وأما الثمن الثاني يكون للمشتري لأن البيع الثاني يصير فضولي لصاحبه. وحيث وقع الثاني، وحيث أنهم يقولون أن العقد الثاني هو الذي وقع، يكون هذا موجبا لانفساخ العقد الأول حتى لا يكون بيع في ملك غيره. المقدمة الثالثة، إن قلت قلت، إن قلت قد لا يكون يعلم أصلا بصدور عقد في يوم السبت، فكيف يكون بيعه الثاني فسخا للعقد الأول؟ قلت وإن لم يعلم بوقوعه، حتى لو ما علم بوقوع العقد يوم السبت فلا يجدي الإجازة المتأخرة، وبالجملة حكم عقد الفضول قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة مثل الهبة، بل هو أولى منها، لأن العقد الجائز كعقد الهبة قد وقع صدر وتحقق، أما العقد الفضولي أصلا ما يتحقق، ما تتم، ما يتم المقتضي فيه إلا بعد إجازة، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها، يعني العقود الجائزة كالهبة، فكذلك التصرف المنافي مبطل لعقد الفضول. الجواب يأتي الآن يا مولاي الجليل، أكملنا 100 صفحة بالتمام والكمال منذ أن دخلنا في بيع الفضول من درس 157 إلى اليوم 203 204 يعني تقريبا 47 درس، أكملنا 100 صفحة في بيع الفضولية اليوم. وبعد 100 صفحة من هنا ندخل في ولاية الفقيه. موجود مو موجود؟ إن شاء الله موجود، إن شاء الله بدا إن شاء الله، لكن هذا ما يعني أننا نحتاج إلى 100 صفحة حتى ندخل حتى ننهي الفضول، لا، فننهيه قبل ويتعرض المصنف لمباحث أخرى ثم لولاية الفقيه. فارتقب إن كنت من المرتقبين، والحمد لله رب العالمين.